بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان آخر درس لنا حول تفسير قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وأعتقد أننا وقفنا عند نهاية هذه الآية، ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. الكلام لا يزال حول أصل الموضوع الذي سيقت له هذه الآيات كلها، ألا وهو اختلاق عبد الله بن أبي بن سلول مع ثلة المنافقين الذين كانوا معه، اختلاق قالة السوء في حق السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 10 آيات نزلت في تبرئتها من هذا الإفك، لكن الآيات التي تليها بالمناسبة أوضحت لنا الأحكام، أحكام مثل هذه الافتراءات وكيف يجب أن يتجنبها المسلمون، وما هو عقاب من يقع في شيء من هذه الأوزار. فالكلام مستمر في هذا الموضوع. يقول هنا الباري عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الآية. يرمون، كلمة يرمون هذه معناها واضح في اللغة العربية، الرمي هو قذفك الشيء بيدك، أن تحمل شيئا بيدك ثم تقذفه بجمع يدك، هذا يسمى رميا. وكلمة الرمي هنا كناية عن كلمة السوء التي يرميها الإنسان، لكن لا بيده، لا من يده، وإنما من لسانه. وهذه الكلمة صحيح هي ليست حجرة أو رصاصة، وإنما هي ربما أخطر من هذا وذاك، كلمة السوء التي تتمثل في القذف، يعني في اتهام الإنسان رجلا أو امرأة بالفاحشة، في حين أن الرجل أو المرأة بريء من ذلك. البيان الإلهي كنا عن هذا السب وهذا الشتم، كنا عن ذلك بكلمة الرمي، وهذه من البلاغة القرآنية الرائعة، تجسيد، يجسد الله سبحانه وتعالى هذا الاتهام بشيء يحمله الإنسان بيده من قذى أو شيء أو أي يعني شيء مؤذي، ثم يرمي به هذا الإنسان. لذلك قال، ما قال إن الذين يسبون، لا، الكلام يعني يأتي كلام بسيط لا يحمل أبعاد الحقد والضغين اللتين يصورهما البيان الإلهي. بدلا عن ذلك قال: إن الذين يرمون، من المحصنات؟ المحصنات جمع محصنة، والمحصنة كلمة محصن تأتي لعدة معاني، لكن هي هنا بمعنى الرجل العفيف أو المرأة العفيفة، يقال فلان رجل محصن، فلانة إنسانة محصنة، يعني هذا عفيف وهذه عفيفة. يرمون النساء المحصنات، هذه أول صفة. الغافلات، معنى الغافلات أي اللائي لا يخطر الفحش منهن على بال، فاتهمت بتهمة أصلا هذه التهمة لم يكن ليخطر منها على بال قط، وهذا تصوير لمدى شناعة هذه الجريمة. يعني لو أنها إنسانة تتكلم بهذا الموضوع أو يجول هذا بذهنها بطريقة ما، كانت الجريمة أقل شناعة. لكن محصنة يعني عفيفة، ثم هي إلى جانب ذلك غافلة من هذا الشيء الذي تتهم به. الصفة الثالثة المؤمنات، المحصنات الغافلات المؤمنات، هؤلاء الذين يرمونهن بالفاحشة وهن على هذه الشاكلة وعلى هذه الصفات، ما عقابهم؟ لعنوا في الدنيا والآخرة، فعقاب خطير جدا. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الطرد مآله إلى أحد شيئين: إذا تاب هذا الرامي وأقيم عليه الحد المطهر ينسخ هذا اللعن بتوبة الله سبحانه وتعالى، وإذا ركب رأسه في هذا الاتهام ولم تطهره لا التوبة ولا إقامة الحد، فإن هذا اللعن يستمر ويعاقبه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. نعم، ولا نستطيع أن نتكلم بعد هذا عن أن هذا الإنسان ربما رحل مؤمنا رحل كافرا، هذا أمر عائد إلى الله. لعل معنى هذا الكلام أنه الإنسان الذي يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لا يتوبون ولا يرجعون، ولكن عرفانين حالهم كذابين ولا بيتوبوا ولا بيرجعوا، هذا الإنسان لن يموت على الإيمان. هذا معنى كلام الله عز وجل، لأن المعاصي بريد الكفر، هذه قاعدة، ولو أنه ما هو حديث صحيح لكن قاعدة لا ريب فيها ولا شك. لأن نترك الكلام لما هو حديث القرآن: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي التي يرتكبها الإنسان تصير مثل الصدأ، شوي 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 تخنق الإيمان، ما عاد في إيمان خلاص. نعم، فهذا هو معنى قول الله عز وجل: لعنوا في الدنيا والآخرة، إن تاب تداركه الله عز وجل، لكن إذا لم يتب هذا مصيره، ولهم عذاب عظيم. طيب، الكلام هنا عن المحصنات، لماذا قال المحصنات لم يقل المحصنين؟ يعني إذا هؤلاء رموا المحصنين، يعني ما رمى امرأة محصنة غافلة مؤمنة، رمى رجلا لكنه أيضا محصن وغافل عن مثل هذه التهمة ومؤمن، ما في فرق. بس ليش البيان الإلهي ذكر النساء وما ذكر الرجال، مع أنه نحن عادة مبدأ التغليب نستعمل المذكر وبندخل فيه المؤنث، ما بنستعمل المؤنث وبندخل فيه المذكر؟ طيب، هون على خلاف القاعدة إجا هالنص، شو السبب؟ السبب أنه أصل الحديث كان عن مين؟ عن السيدة عائشة، فلسعتنا بهذا التيار. هنالك من يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات، كان الحديث عن السيدة عائشة الآن عم كل النساء، والرجال يقاسون على النساء أو على طريقة التغليب، لكن هنا ذكر المؤنث وأدخل فيه المذكر، كما أنه في أكثر الأحيان بيكون العكس. فلا فرق بين أن يكون المقذوف رجلا أو امرأة ما دام موصوفين بهذه الصفات، ولا فرق بين أن يكون القاذف أيضا رجلا أو امرأة. الآن إن الذين يرمون، الذين للمذكر ويرمون ضمير الجماعة للمذكر، طيب أركي النساء اللي اشتغلوا هالشغلة هن رمينا المحصنين أو المحصنات، الحكم واحد والتغليب هنا هو الساري وهو المطبق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم ظرف متعلق بلعنوا في الدنيا هيموهن والآخرة، متعلق وين؟ بالآخرة. لعنوا في الآخرة، أنو هذا اليوم الآخرة؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. لماذا وصف الله يوم القيامة بهذا الوصف مع أن يوم القيامة فيه صفات كثيرة جدا؟ يعني من صفات يوم القيامة أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، من صفات يوم القيامة أن العرق يلجم الناس، من صفات يوم القيامة الازدحام الشديد، من صفات يوم القيامة أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. ترك الصفات كلها ونبه إلى صفة واحدة، شو هي؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، بس ذكر من صفات يوم القيامة هذا الوصف. لماذا؟ لأن هذا هو الوصف المناسب للمقام. هذا الذي قذف إنسانا محصنا عفيفا مؤمنا أو قذف امرأة على هذه الشاكلة، لعله يوم القيامة ينكر أبدا ما حكيت الكلام، ما صار هالشي هذا أو شو، ما بينكر، نعم أنا حكيت لكن أنا باعتقادي أنه هو مرتكب فعلا، أنا هيك ظنين أو هيك معتقد أو كذا. فالباري عز وجل يسد هذا الأمل على هذا الإنسان، ولذلك يصف يوم القيامة بالصفة التي تلائم حال هذا الشخص. سيلعن يوم القيامة ذلك اليوم اللي ما في فائدة من كذبه، ما في فائدة من أنه يعمل حاله هيك ظانين. لماذا؟ لأنه في ذلك اليوم سيفاجأ بمن يشهد عليه من أقرب المقربين إليه. من هم؟ مو أخو أبو ابنه، لا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم، كيف يعني اللسان بيشهد؟ نحن اليوم هلأ لساننا لما بينطق بينطق بما نريد، فلسانك معك يعني جندك. أنا ما مو ممكن لساني يحكي ضد ما أريد، لكن يوم القيامة ما هيك، اللسان ينطق والمنطق من هو؟ الله. ينفصل اللسان عن إرادة الإنسان، انت بدك انه يدافع عنك، بدك انه يحميك، واذا به لسان عم يقول يا ربي هذا الرجل انطقني بزور وبهتان وهو يعلم انه كاذب، وانا كنت جندي بيده، انت وضعتني في فمه لافعل ما يشاء، وما كان لي من قدرة وطاقة اكثر من اني فعلت ما يريد. ويشهد تشهد اليد ايضا عندئذ بما اجترحت هذه اليد بواسطة صاحبها، والرجل كذلك. ففي ذلك اليوم في شهود من نوع غريب ما بتستطيع تتهمهم بالكذب، شهود هم أجزاء منك. نعم، شوف الباري سبحانه وتعالى شو بيقول، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نختم على أفواههم يعني ما بنخليهم يحكوا يلي هن بالدنيا، لكن بيحكوا الواقع كما يريد الله سبحانه وتعالى. فلذلك وصف الباري عز وجل يوم القيامة بهذا الوصف حتى يزداد الكاذبون في دار الدنيا ممن يرمون إخوانا لهم أو أخوات لهم بالقذف والأكاذيب أو بما لا برهان لهم عليه من قالة السوء في حق هؤلاء وأولئك. باري عز وجل أنه ما في مفر يوم القيامة من هذا العذاب، يلعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بنلاحظ بشكل غريب أنه الباري عز وجل كثير عم يحذر من يعني هذه السباب والشتائم أو انتهاش أعراض الآخرين أو الدخول يعني في أي أذى لساني للآخرين، يعني مو صحيفة وصحيفتين، وعم كتير عم يحذر من هذا. ما أعلم أنه التحذير من القتل أخذ هذه المساحة من كلام الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه الباري عز وجل لا يحب لعباده من خلال تمسكهم بهذا الإسلام شيئا كمحبتهم لبعض وتآخيهم وتآلفهم. ما في شيء بيرضي الله عز وجل في عباده مثل أنه يكونوا متحابين ومتآلفين. وهالدين من أول لآخر ما أرسله لهم إلا لهذا، إلا لهذا. طيب شو الشيء بقى يلي بيحقق هالمحبة؟ يدعو الله إليه بشكل شديد جدا ويكرر ويعيد ويتفنن البيان الإلهي في بيان هذا الأمر. وشو الشيء يلي بيمزق هذه المحبة وهذه المودة؟ يحذر الله منها ويزيد التحذير ويزيد التحذير وينذر ويتوعد من يقوم بدور البطولة في مثل هذه القضايا. نعم، الباري سبحانه وتعالى علم أن اليهود مهمتهم التي وضعوها نصب أعينهم الإفساد في الأرض وتمزيق الصلات الإنسانية بين الجماعات بكل عصر. لذلك تجد في القرآن اليهود هم أبغض الفئات على وجه الأرض إلى الله سبحانه وتعالى، ما في أبغض منهم. ولما ذكر هذا مرارا علل، سؤال ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. كلام غريب، هذا الكلام ما هو خاص في عصر من العصور، الآن وقبل الآن وقبل وقبل وبعد. مهمتهم هي الإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين. من مظاهر الإفساد إنه الإنسان يقتحم أعراض إخوانه بقالة السوء، أو يتكلم عنهم بكلمة سيئة، أو ينم يسري بين شخصين في بينات المودة أو ألفة أو قرابة بالوسائل التي تقطع هذه الصلة. نميمة من الكبائر التي لا تنزل عن القتل أبدا. شلون القتل؟ النميمة مثل حكايتها. ولو أن الشارع ما شرع حد القصاص في النميمة، لأنه موضوع النميمة خفي، فقد يقع في ذلك ظلم، ومثل موضوع القتل والقصاص، لكن هو مثل القتل وربما كان أشنع من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام نوه بأن الناس يظنوا النميمة شيء بسيط جدا، لكن هو شيء شنيع. لما في الحديث الصحيح مر على قبرين فوقف وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني بحسب ظن الناس أنه شغلة اللي عم يتعذبه مو شيء. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كل ما شاف اثنين في بينات مودة ومحبة بيحاول حتى يفرق بيناتهم. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. طبعا معروفة هي، إذا ما استنزه من البول ما عاد له صلاة ولا عاد له طهارة ولا عاد له شيء منه. نعم، فمن أجل هذا البيان الإلهي يكرر ويحذر وينذر ويبين خطورة قالة السوء. هذا شيء. الشيء الثاني هلا ارتكاب الفواحش منين بيصير؟ من شيئين. أولا هياج الغريزة البشرية دون ضوابط وفرامات من التربية الإسلامية، هذه واحدة. الشيء الثاني أن تشيع كلمات الفاحشة في المجتمع ويشيع الحديث أنه فلان ارتكب فلان عمل فلان ارتكب فلان عمل، بتصير الفاحشة في أذهان الناس شغلة بسيطة ما هدت إلى قيمة. فالذي كان يعني مبتعدا عن الفاحشة بسبب خوفه بسبب عدم جرأته، مو كل الناس خوف من الله عز وجل ما بيرتكبوا، في ناس كتير من هون خوفا جبنا لأنه لا يملك الجرأة، لما عم يسمع عم يسمع أصبح لك أن شغلة سهلة، كل الناس عم ترتكب هالشغلة ليش هو قاعد؟ هذا السبب الثاني في تحذير الباري سبحانه وتعالى للناس من أن يخوضوا في أعراض بعضهم بعضا. يا ترى لهالدرجة كل الناس معصومين ومحصنين؟ لا، في كثير من الناس يعني منجرفين في المعاصي، لكن الباري ستار يحب الستر، وإذا وقعت المعصية من إنسان وهو محتمل بستر الله عز وجل فخطورتها محصورة فيما بينه وبين الله، بجوز يعذبه وبجوز ما يأخذه، لكن ما فيها خطورة من حيث أنها تحولت إلى وباء في المجتمع. لكن لما أنا بدي أحكي فلان يا جماعة بتعرفوا شو سوا؟ مستر حاله عامل حاله كذا 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 هيك سوا، والثاني كمان بيحكي عن زيد من الناس والثالث بيحكي عن زيد من الناس، طيب هذا العمل تحول خطورته من علاقة بين كل واحد منهم بين ربه إلى أمر آخر انتثر في المجتمع. بعدين أنت شو لك علاقة؟ واحد ستر نفسه، عرف أنه عاصي وعرف أنه مذنب وابتعد عن الفضيحة، أنت بدك تيجي تفضحه؟ الله ستيرا يحب الستر. إذا كنت أنت كلعت غيور ما عم تقدر تنام الليل لأنه في معصية من معاصي الله ارتكبت، روح لعنده عود أنت وياه وسكر الباب، ما يكون في ثالث بيناتكم، وانصحه بحب ووداد واحكي له الكلام الظريف، تكسب أجر هدايته وما تكون ورطت المجتمع بقالة الفحش. هذه هي حكمة رب العالمين من هذا التحذير. يومئذ يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق، أي يوفيهم حسابهم الحق. شو إلهم وشو عليهم؟ كل هذا بيوفيهم يا من الذرة الواحدة صغارا إلى أكبر الطاعات ضخامة وعظمة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الحق صفة لإيش؟ للدين، يعني حسابهم الحق الدقيق السليم. هذا الكلام يعني هو جواب عن من يقول اليوم وين عدالة الله عز وجل؟ في مين عم يرتكب السبعة وزمتها يا أخي؟ ضايع الطاسي ما حدا عم يشوفه ولا حدا عم يحكي، وفي ناس مناح وكذا وكذا ما حدا عم يعطيهم حقوقهم. الباري عز وجل في دار الدنيا ما ألزم نفسه أنه يعطي المسوبة والأجور. سؤال: كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لا حدا يطالبني هلا بالأجر، الأجور كلها توين؟ يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. واحد بيقول والدنيا وين لحتى نعيش في هذاك اليوم؟ قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أيام بتنقضي، بس تمر بتلاقوها مثل غزل البنات، كانت ضخمة ضخمة راحت مثل ما فوش ما في شيء. اي نعم. ثم يقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. هي آخر كلمة مثل قرار نهائي رصيد لهالكلام كله اللي حكاه. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى الذي ذهب إليه جمهور المفسرين أن كلمة الخبيثة تعني الكلمات الخبيثة، كلمات الفحش، كلمات القذف، كلمات السب. مين بيليق لها؟ لمين لازم تنحكى؟ للخبيثين. ما لازم حدا يوجه كلمة خبيثة إلى رجل أو إنسان طيب أو إنسانة طيبة، واضح كيف؟ والخبيثون، الناس الخبيثون إنما يستأهلون الكلمات الخبيثة، والطيبات أي الكلمات الطيبة للطيبين، والطيبون الناس الطيبون يعني المحصنون الغافلون المؤمنون للطيبات. وهنالك من قال النساء الخبيثات هن كفء للرجال الخبثاء، والرجال الطيبون هم كفء للنساء الطيبات، والعكس أيضا. لكن المعنى الأول هو الذي ذهب إليه الجمهور لصلته بالكلام السابق الآن. لكن شو عم نحكي عن القذف، والقذف كلمة خبيثة. طيب ما بيجوز أنك هالكلمة الخبيثة ترمي بها إنسان طيب أو إنسانة طيبة. طيب الطيب عفوا، مقياس الطيب والخبث ما هو شرعا؟ مقياس الطيب أن يكون ظاهر الرجل ظاهرا جيدا يتنافى مع هذا الاتهام، مؤمن مستقيم ملتزم خلاص. ولا يجوز أن تقول لننبش باطنه لنشوف صحيح ولا لا. مو أنت اللي بدك تنبش باطنه، لا يا أخي، هي مو مهمتك، وانت عم تحط نفسك في عمل فضولي. هي مهمة مين؟ رب العالمين. سيدنا عمر قال إنما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا منكم. نحن ما بنقدر نعمل شيء. بزمان سيدنا عمر ماشي بسكك المدينة عم حاول يفوق شوفهم شو الأوضاع، سمع لغط وراء جدار، قيل إنه والله هدول يمكن عم يشربوا خمرة وكذا إلى آخره، فنسي حاله وتسلق الجدار وبدأ يشوف شو عم يسوي. فرأى فعلا شيئا يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فانتهرهم وكذا. فقال منهم قائل، قال نحن ارتكبنا معصية واحدة، انت ارتكبت عدة معاصي، تسورت الجدار وكان ينبغي أن تأتي البيوت منه، وتجسست وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس لتأخذنا بما خفي من أمورنا. رجع سيدنا عمر وسكت، لأنه سيدنا عمر بمقدار ما كان قويا كان يخضع للحق. كلام سليم، كلام سليم. قالوا لك أن توبوا ورجعوا إلى الله وكذا، نصحهم رجع. الباري سبحانه وتعالى أمرنا، قالوا أنتم لاحظوا الظواهر وراقبوا وتحسسوا وديروا بالكم الظواهر، وبالنسبة للفواطن انصحوا وعظوا الناس ونبهوهم انه الله شايفكم، احنا ما راح نتدخل، بس الله شايفكم، اوعكم لازم يكون بواطنكم مثل ظواهركم، اوعكم اكثر من هيك. فاذا راينا انسانا ظاهره انه طيب، هذا نقول هذا طيب وينبغي ان لا نقول له الا الكلمه الطيبه. متى يكون الانسان خبيثا؟ إذا فاحت رائحة خبثه وسلوكه السيء من الباطن وانتشرت، بحيث هو ما عاد خلى على حاله ستر، بحيث هو بقى عاد يتباهى بانحرافه ويقول وهو إلى آخره، عندئذ هذا أصبح خبيثا. فهذا الخبيث يناسبه الرداء الخبيث من الكلام. هذا مبدأ يلزمنا الله سبحانه وتعالى به، وينبغي أن نسير على هذا المنوال. ثم يقول أولئك الطيبون مبرؤون مما يقوله، مبرؤون مما يقوله المتهمون والذين يعني يخوضون في أعراض الناس، لهم مغفرة ورزق كريم. لهؤلاء المبرؤون لهم مغفرة ورزق كريم. الباري عز وجل وقت هي قاعدة بالقرآن، وقتم بيعلن عن براءة أناس من السوء، وقتم بيتحدث عن أعمال صالحة لجماعة من الصالحين، إنه هدول بالصلاة خاشعين، عن اللغو معرضين، بالأسواق ما بيغشوا، بعيدين عن الأشياء. آخر شيء بيقول الله عز وجل هدول الله بده يغفر لهم. كل واحد منا بيخطر بباله سؤال، طيب ما دام هدول ناح ولا لهم مرتكبين ولا لهم عاصين وواقعهم هيك، طيب شو الذنب اللي عملوه لحتى الله يغفر لهم؟ طيب ما دام هدول مبرؤون مما قالوا، هدول ما عاد يعني مرتكبين لحتى نقول الله سبحانه وتعالى بده يغفرهم، لكن دائما الله بيقول هدول يغفر الله لهم. شو معنى الكلام؟ مهما مدح الله عبدا من عباده أو فئة من عباده، لا يمكن لهذه الفئة أن تكون مبرأة تماما عن المعاصي، ما في حدا، لأنه الباري قال وخلق الإنسان ضعيف، والرسول بيقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، واضح؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى بيتحدث عن الجنة، شو بيقول؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب، أواب صيغة مفاعلة من إيش؟ آيب. ما معنى آيب؟ راجع. يا سلام، شوف على هالرحمة الإلهية. متى يكون الإنسان رجاعا إلى الله؟ متى؟ عندما يكثر شروده عن الله، يشرد عن الله ثم يعود كما يعود القطيع الشارد، بيشرد هيك وراء كلا وراء، بعدين بيحس بالخطر، رأسا بتلاقي وين ركض هذا القطيع. فهذا الذي يرجع إلى الله عنده يعني الإيمان، وعنده خميرة ترجعه وتجذبه إلى الله دائما، هذا عاصي. لكن رجع إلى الله، هذا شو بيناسب؟ أنه الله بإيش يعده؟ بالمغفرة. نعم، هؤلاء يغفره لهم الله. شوفوا الآية القرآنية التالية، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة، ما في حدا. نعم، وهذا الكلام يجعلنا أمام شيئين، أمام خوف شديد من عذاب الله، وأمام أمل كبير أيضا برحمة الله سبحانه وتعالى. فاللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائشنا إلا إليك، اللهم اجعلنا بفضلك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبك يا رب العالمين، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأصلح منا ما ظهر وما بطن، اللهم اجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك جميعا حتى تبعثنا معافا في الدارين يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.